العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما إزالة الفضلات فهي نوعان. النوع الأول أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن، فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل والدهن لإزالة الشعث، وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته، ويستحب التسوق والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح، وكذلك وسخ البراجم والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برش العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الغسل. ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة، وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها، وينبغي للداخل إليه أن يذكر بحرارته حر النار، فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة، لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة، وكل إناء ينضح بما فيه. ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة بزاز ونجار وبناء وحائق رأيت البزار ينظر إلى الغرفة إلى الفرش يتعمل بقيمتها، والحائق ينظر إلى نسج الثياب، والنجار ينظر إلى سقف الدار، والبناء ينظر إلى الحائط. فكذلك المؤمن يرى إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإذا سمع صوتا هائلا تذكر نفخة الصور، وإذا رأى نعيما تذكر نعيم الجنة، وإذا رأى عذابا ذكر النار. ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين، فإنه وقت انتشار الشياطين. النوع الثاني من إزالة الفضلات أجزاء تحذف، مثل قص الشارب ونفث الإبط وحلق العانة وقص الأظافر، ويكره نتف الشيب ويستحب خضابه، وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما إزالة الفضلات فنوعان. معلوم أن الحديث عن الطهارة من حيث إن الكلام عن الأخلاق والكلام عن مقدمات العبادات، وليس الكلام عن تفاصيل الأحكام، يعني أحكام الطهارة كما سبقت الإشارة، وإنما الكلام عن معاني وأسرار الطهارة. وقد جعل الشيخ كما سبق الطهارة على أربع مراتب: طهارة الظاهر من الأحداث والأنجاس، وطهارة الجوارح من الآثام والذنوب، وطهارة القلب عن مشاركة غير الله بما هو لله، وكذلك أيضا طهارته عن الأخلاق المذمومة والرذائل، والرابع طهارة السر عما سوى الله، وكل ذلك سبق تفصيله. ثم أشار الشيخ إلى نوع من الطهارة وهو إزالة الفضلات، وهو داخل في النوع الأول، اللي هو تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس، لكنه أفرده لأنه هو الأمر الظاهر الذي يتعاطاه كل أحد، ولأنه أيضا مقصود. وكما ذكرنا فيما فصل الشيخ في الاهتمام بتطهير القلب وتطهير السر عما سوى الله ونحو ذلك، وقلنا إن هذا حق، ولكن أيضا طهارة الظاهر لا بد منها، بل لا تصح العبادة فيما تشترط له الطهارة لا تصح إلا إذا طهر الظاهر، ولو طهر الباطن ولم يطهر الظاهر فإن الصلاة في الظاهر أو العبادة التي تشترط لها الطهارة فإنها لا تصح في الظاهر. ولهذا احتاج الشيخ إلى أن يتكلم عن إزالة الفضلات باعتبارها نوع من الطهارة المطلوبة. فقال هي نوع إزالة أوساخ وإزالة فضلات، إزالة أجزاء من البدن، يعني أجزاء من البدن تزال، أو إزالة أوساخ تتشكل وتتراكم. فالنوع الأول أوساخ تزال، قال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيع والتدهين لإزالة الشعث، وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته. الحيوان عموما بما في ذلك الإنسان تخرج منه إفرازات كما هو معلوم، سواء إفرازات العرق أو إفرازات أخرى كالمخاط، وكذلك ما تفرزه الأذان ويفرزه الأبط، ونفس كل الجسم يفرز إفرازات باعتباره أشياء مكونات أو مبنية على الجزء الحي فيه، على اعتبار الإنسان حي فإنه تخرج منه مثل هذه الأشياء فتصدر إذا بقيت ومكثت تصدر وتنبعث عنها روائح كريهة، بل قد ينبعث عنها أشياء كالقمل ونحو ذلك، وهذه كلها أولا مستكرهة ومستقدرة ومؤذية أيضا من حيث ما تجلبه من أمراض وما تجلبه من حكة ونحو ذلك، وكذلك أيضا مؤذية بروائحها. فلهذا يستحب الإنسان أن يهتم بهذا وأن يقطع عنه الروائح الكريهة وأن يزيل الأوساخ المتولدة والناتجة عن مثل هذا. فهذا هو نوع من الفضلات يهتم بها الإنسان، ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا اهتماما شديدا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا اهتماما شديدا في نظافة الظاهر كما كان يهتم بنظافة الباطن، فكان يحب الثوب النظيف ويحب الطيبة ويترجر ويكتحل عليه الصلاة والسلام ويدهن ويهتم بنفسه على قدر ما يجد، وقد أشرنا إلى هذا أيضا في جلسة ماضية. فهذه الأوساخ التي تتكون من إفرازات الجسد يسعى الإنسان في إزالتها، وكذلك أيضا قال ويستحب التسوك والمضمضة، لأن كل هذا من وسائل التنظف لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح. القلح الفضلات التي تتراكم على الأسنان وتتراكم في الفم بأسباب الطعام، وكذلك وسخ البراجم. البراجم يعني الأصابع، وغالبا يقصد إما ما يكون بين الأصابع أو ما يكون تحت الأظفار ولهذا يستحب تقليمها، لأن تقليمها أبلغ في إزالة النظافة التي تتراكم تحتها. والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برش العرق وغبار الطريق وذلك يزيله الغسل، فهذا كله من الأمور المستحبة ويؤكد عليها الشارع. قال ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة. الحمام هذا معلوم أنه بناء خاص كان منتشرا في العصور الماضية إلى وقت قريب، ويحتوي على ماء ساخن عادة ويدخله الناس من أجل التنظف، وغالبا ما تكون حمامات عامة يدخله أكثر من واحد، وكانت موجودة إلى وقت قريب ولكن تغيرت أسباب النظافة ووسائلها فاستغني عنها في كثير من البلدان. قال ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة. وليس المقصود بالحمام بيت الخلاء، لا، الحمام هذا مكان خاص يوجد فيه ماء حار، ومن هنا سمي حمام، سمي حمام من الحميم، الحميم الذي هو الماء الحار، سمي حمام لأنه مأخوذ من الماء الحميم يعني الماء الحار. أما إطلاق الناس على بيت الخلاء وبيت قضاء الحاجة والتبرز يسمونه حمام، هذا من التجوز أو من انتقال الأسماء بعضها إلى بعض، ولا حرج في الاصطلاح أو لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. وإلا أصل الحمام هو مكان خاص يغتسل فيه الناس، وغالبا يتوافر فيه ماء حار. وعلى ما تذكر الكتب، وإن كنا لم نعاصر هذا، أنه عادة قد يوجد فيها من يعين على التنظف، يعني قد يكون فيها صبيان، يوجد فيها ناس يساعدون المغتسلين على تنظيف أبدانهم. ولهذا شدد الفقهاء رحمهم الله على هذا، وبخاصة في الحفظ العورات، وكذلك في الذين يساعدون هؤلاء لا يجوز أن يقتربوا من العورة ونحو ذلك، وأمور مذكورة في كتب الأحكام وكتب الأخلاق ونحو ذلك. قال ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة. وطبعا كان يوجد في السابق حمامات رجال وحمامات نساء، فإنه أبلغ في الإزالة. وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني؟ يريد الشيخ أن يقول إنه لا بأس به، وإن كان العلماء مختلفون في حكم دخوله، فبعضهم يكره دخوله، بل يبلغ بعضهم به التحريم، وينقلون في ذلك آثارا أيضا، بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لا تثبت، وبعضها موقوف على الصحابة، بعضها موقوف على الصحابة، والموقوف على الصحابة ثابت عن بعضهم على اعتبار أنهم أدركوها في الشام، لأن الحمامات ما كانت موجودة في الجزيرة، وإنما كانت لما فتحت الشام والعراق والبلاد الأخرى التي توجد بها هذه الحمامات، رآها الصحابة وذكر عن بعضهم أنهم دخلوها وأنهم استحموا بها. وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها. من نظر الغير إليها، لأن عادة يكون في الحمامات هذه يوجد فيها أكثر من واحد، ليس في مكان الحمام، وإنما يتجولون في داخل الحمام، فعاد الإنسان أن يهتم بأن يحفظ عورته، هذا مراده. ولمسه إياها، هذا فيما يتعلق بالمساعدين، كما قلنا قد يوجد في الحمام مساعدون يساعدون الناس على تنظيف أجسامهم، وبخاصة على الأجزاء التي لا يستطيع الإنسان أن يطالها وأن يتناولها بيده، فيستعين بغيره. وقد يوجد ناس خاصون يبتغون الأجر، ويبتغون الأجر عن الأجرة، يبتغون الأجرة مثلا، فيعين الناس ليأخذوا مقابل ذلك. وينبغي للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار، فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء، كما قلنا، لأن الشيخ غرض الكتاب هو التنبيه على الأخلاق، غرض الكتاب هو التنبيه على الأخلاق، وليس بيان الأحكام، وليس بيان الأحكام. ولهذا أشار الشيخ إلى هذه اللفتة اللطيفة، وهو أن الإنسان إذا دخل الحمام حيث إنه حار وحيث إنه فيه ماء حار، وقد يرى طريقة غلي الماء أو طريقة تسخين الماء، فقال الشيخ ينبغي أن يتذكر بحر الماء حرارة النار. قال فإن فكرة المؤمن فكرته، يعني فكره وعقله وباله، المقصود بالفكرة هنا البال وما يشتغل به الفكر. فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنيا ليذكر به أمور الآخرة، فكل ما رأى شيئا في الدنيا ينبغي أن يكون حي القلب وحاضر الفكر، بحيث يربط بين أمور الدنيا أمور الآخرة، من أجل أن يكون شديد الذكر بالله عز وجل وشديد الحياة للقلب، لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة، وكل إناء ينضح بما فيه، ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة بزاز ونجار وبناء وحائك رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمة إلى آخر، يعني أن المؤمن ينبغي أن لا يهمه إلا أمر الآخرة، وينبغي أن يستعمل الدنيا من أجل الآخرة، وينبغي أن يستيقن ويوظف الدنيا لتكون مزرعة للآخرة. ثم ذكر الشيخ هذا المثال الجميل، قال: أرأيت لو أن بزازا ونجارا وبناء وحائكا دخلوا بيتا أو دخلوا قصرا جديدا، فترى أن كل صاحب صنعة غالبا لا يلفت نظره في القصر إلا ما يتعلق بصنعته. البزاز هو المهتم بالنسيج والمهتم بالأقمشة، فإذا دخل القصر فإنه غالبا يهتم بالستور ويهتم بالستائر ويهتم بالأشياء والفرش التي تتعلق بطبيعة عمله. والحائك هو النساج، الحائك هو النساج، فهذا أيضا يهتم بالفرش وطريقة نسجه وتوزيع ألوانه ونحو ذلك. والنجار يهتم بالخشب، إذا كان في الأبواب، إذا كان في السقوف، إذا كان في الدواليب إلى آخره، والخزائن الخشبية ونحو ذلك. والبناء يهتم بطريقة البناء من حيث سمت الجدران ومن حيث طريقتها واستقامتها ونسب موادها وأصباغها ونحو ذلك. فكل إنسان يهتم بطبيعة اهتمامه وصنعته، كذلك المؤمن في الدنيا يهتم بما يشغل قلبه، ولا يشغل قلب المؤمن إلا أمر الآخرة. هذا مراد الشيخ، ولهذا قال: كل إناء ينضح بما فيه. قال: فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن سمع صوتا هائلا تذكر نفخة الصور، وإن رأى نعيما تذكر نعيم الجنة، وإن رأى عذابا ذكر عذاب النار. ففكرة المؤمن مشغولة بأمور الآخرة، كذلك إذا دخل الحمام يتذكر حر النار. قال: ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين، فإن وقت انتشار الشياطين. ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغرب قال: احفظوا صبيانكم في عند الغروب فإن وقت انتشار الشياطين أو نحو ذلك. ويبدو والله أعلم أن هذا قد يكون أكثر في موضوع الظلمة. أما إذا تغيرت الأوضاع وكان كما في عصر الحاضر تختلف الأمور كثيرا من حيث الإضاءة ومن حيث انتشار الناس عموما، لأنه كان وقت فيه الناس يأون إلى بيوتهم ولا يكاد يوجد من يمشي في الأسواق من بعد غروب الشمس، وإنما يتجه الناس إلى المساجد لصلاة المغرب ومن المساجد إلى بيوتهم، وبعد العشاء يأون إلى فروشهم عادة. لكن الأوضاع المعاصرة تغيرت، ولا ندري هل تغيرت إلى أمر حسن أو إلى سيء، وإن كان السلبيات كثيرة جدا في أبناء هذا العصر وأحوال هذا العصر ووسائل هذا العصر، نسأل الله التوفيق والعصمة. فتغيرت الأحوال كثيرا بحيث أصبح كأن ما بين العشاءين جزء من وقت المعاش، جزء من وقت المعاش، وبخلاف ما كان عليه الحال السابق من أنه يكاد ينتهي عمل الناس بغروب الشمس، يكاد ينتهي عمل الناس بغروب الشمس، أما الآن فيمتد أعمالهم العادية حتى إلى ما بعد الغروب بساعات. فهو لا شك أن هذا أمر قد لا يكون مستحسنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعد العشاء إلا لأمور مستثناة كما مر معنا في أكثر من مناسبة، كحديث الرجل مع أهلي وكطالب علمي، وإذا كان يتعلق بأمور المسلمين كالوالي أو الإمام ونحو ذلك، إذا احتاج أن يشتغل بأمور الأمة أو بأمور الناس ولو بعد العشاء. قال: النوع الثاني من إزالة الفضلات أجزاء تحذف. فالأول أوساخ تزال، وهذا أجزاء تحذف، مثل قص الشارب ونتف الأبط وحلق العانة وقص الأظافر ويكره نتف إلى آخره. فهذه أشياء أيضا مما يستحب إزالته، وهو نوع من التنظف، وهو نوع من التنظف والتطهر، بل في هو من سنن الفطرة، من سنن الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قص الشارب ونتف الأبط وحلق العانة وقص الأظافر. قال: ويكره نتف الشيب ويستحب خضابه. أيضا هذا من نوع من التطهر أو نوع من التزين الحقيقة، استحباب الخضاب، استحباب الخضاب هذا نوع من التزين. قال: وباقي مراتب الطهارة يأتي في رفع المهلكات والمنجيات إن شاء الله. مقصوده المراتب الأخرى، مراتب الطهارة التي هي طهارة الجوارح من الآثام، وطهارة القلب كذلك أيضا، وطهارة السر. هذه ستأتي في المنجيات وتأتي في المهلكات، يعني الأمور المتعلقة بالعجب والمتعلقة بالرياء والمتعلقة بالكبر والمتعلقة بالحسد، وكل ذلك سيأتي في ربع المنجيات وربع المهلكات. نعم.
فصل في فضائل الصلاة. وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات، وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن آدابها الخشوع. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. وله في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط. وصلى يوما في الحجر فجاءه حجر قذافة فذهب ببعاد ثوبه فمن فتل. وقال ميمون بن مهران: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق
لهدتها
وإنه لفي المسجد يصلي
فما التفت.
وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ أصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟
قال: فصل في فضائل الصلاة. طبعا لما انتهى الكلام عن الطهارة باعتبارها مفتاح الصلاة، فإن الطهور شطر الإيمان والطهارة مفتاح الصلاة، وتكلم عنها بما يناسب مقصود الكتاب، صار يتكلم عن الصلاة أيضا بما يناسب مقصود الكتاب، فهو لا يتكلم عن أحكام الصلاة، وإنما يتكلم عن شيء من أسرارها وشيء من أدابها. فقال: وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات. فالصلاة هي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وهي مطلوبة في اليوم والليلة 5 مرات، يقف فيها العبد بين يدي ربه 5 مرات، عند مقتبل النهار وبعد خوضه في أعماله صلاة الظهر، ثم بعد قبل بدئه الفترة الثانية من العمل وهي فترة العصر، يستفتح أيضا بالصلاة، ثم عند غروب الشمس مقدم الليل، ثم قبل أن يأوي إلى فراشه يختم يومه بالصلاة. فهذا هو توزيع أوقاتها، يقف فيها العبد بين يدي ربه في اليوم والليلة 5 مرات، وما ذلك إلا اولا لان مقصود وجود المكلف من هذه الدنيا هو ان يعبد الله عز وجل على نحو ما امره ربه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومن اظهر مظاهر العبادة الصلاة، يقف فيها العبد بين يدي ربه ذاكرا مناجيا قارئا داعيا مبتهلا مسبحا قائما قاعدا خاشعا الى اخره. وهي غرة الطاعات، يعني هي في موضع الغرة منها على معنى في قائمتها والجزء المضيء منها، وكل الطاعات مضيئة. وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، لا من حيث طلبها ولا من حيث فضائلها، من أهمها وأوضحها قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو كان عند بيت أحدكم نهر فكان يغتسل منه 5 مرات، أكان يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: كذلك الصلاة. فالصلاة تحط الخطايا، والعبد يكفر له سيئاته ما بين الصلاة إلى الصلاة الأخرى، وما بين الجمعة إلى الجمعة. وقال: ومن أحسن آدابها الخشوع، بل ومن أهم آدابها. والناس يتفاوت القبول ويتفاوت الإحسان في الصلاة بمقدار ما يهبهم الله عز وجل من درجات الخشوع. ولهذا من أظهر مظاهر الفلاح في المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أظهر مظاهر الخشوع. بل هناك 3 أوصاف في الصلاة بالنسبة للمؤمنين: خاشعون ودائمون ويحافظون، على صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون وفي صلاتهم خاشعون. وكلها بعضها مبني على بعض وبعضها يدل على بعض. فغالبا لا يداوم على الصلاة ولا يحافظ عليها إلا من قلبه منفتح لها ومن قلبه يرتاح لها. والأسوة والقدوة في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جعلت قرة عينه في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. فهذا قمة التوجه إلى الله عز وجل، وغاية ما يقصده المكلف حينما يقف بين يدي ربه. قالوا: من أحسن آدابها الخشوع. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. من أظهر ما يرجى معه كفارة الذنوب أن يكون المسلم وهو يؤدي الصلاة أن يكون خاشعا. والخشوع هو تمام حضور القلب، الخشوع هو تمام حضور القلب. ومن أظهر مظاهر الخشوع أن يكون الإنسان ساكنا يسكن في صلاته لا يتحرك. وما الذي يجعله لا يتحرك؟ أنه مشغول بشيء آخر. لو أنه مثلا حدثت مشكلة هنا مثلا أو حدث صوت، سوف تجد كل الناس تتجه وتصاب بذهول لا يتحرك منها شعرة. لماذا؟ لأنهم متجهون بقلوبهم وأجسادهم وجوارحهم وحواسهم إلى مصدر هذا الصوت أو إلى مصدر هذه الحركة أو إلى مكان هذا الإشكال. كذلك الحال حينما يقف العبد بين يدي ربه وقوفا تاما ومتوجه توجها صادقا وفي قلب حاضر، فإنه سيكون خاشعا لن يتحرك منه شيء. وهذا من أعظم
وسائل التفاوت بين الناس، ومن أعظم ما تترقى به الدرجات بقدر ما يوفق العبد لحضور قلب تام وخشوع تام في الصلاة، فإنه يرقى في الدرجات ويرجى له حط السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيحسن وضوءها تطهر وخشوعها اللي هو حفظ الجوارح في الصلاة، وركوعها المقصود والله أعلم بالركوع عموم الأفعال، المقصود بالركوع عموم الأفعال باعتبار أن الركوع